من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى النقطة الرابعة، وذكرنا في النقطة الرابعة وحيث وصلنا إلى المكاتبة، مكاتبة علي بن يقطين، وذكرنا في هذه المكاتبة التي ذكرها الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد قد ابتلت براويين. الراوي الأول هو محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الشيخ الكليني في بداية أسانيد كثيرة، وبمحمد بن الفضل. بالنسبة إلى محمد بن إسماعيل وقع الكلام حول وثاقته، وذكرنا وجوها متعددة لإثبات وثاقته، منها ما ذكره الشيخ حسن وهو أكثار الشيخ الكليني. الوجه الثاني كان لصاحب المدارك رحمه الله، حيث ذهب إلى أنه بالنسبة إلى محمد بن إسماعيل الذي اعتمد عليه الشيخ الكليني وأخذ منه روايات كثيرة، فهنا نقول لعله أخذ هذه الروايات من باب التبرك، من باب أنه وقع في الأسانيد ووقوعه يكون تشرفيا. بعد ذلك ذكرنا الوجه الثالث باعتبار أنه بالنسبة إلى روايات محمد بن إسماعيل عندما نطبقها مع الوجوه الأخرى من الروايات المنقولة عنه، كذلك عند الأصحاب نجد وجود مطابقة ما بين رواياته وروايات غيره، هذا يولد عندنا اطمئنان بأن ما ذكره محمد بن إسماعيل مطابق لما ذكره الرواة في روايات أخرى عن الإمام سلام الله تعالى عليه، فهذا يولد لنا اطمئنان بأنه ليس كاذبا، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا. هذا يا وجه الثالث. وتقدم أن هذه الوجوه الثلاثة إلى هنا لم يتم ولا أي وجه. درسنا من الآن يبدأ أخوان، وهو الوجه الرابع لإثبات وثاقة محمد بن إسماعيل. الوجه الرابع أن الشيخ الكليني رحمه الله أكثر لرواية عن محمد بن إسماعيل، وهذا يدل على أنه لو كان ضعيفا محمد بن إسماعيل لما نقل عنه من؟ لما نقل عنه الشيخ الكليني، باعتبار أن كثرة النقل عن الضعيف تعد عند القدماء ماذا؟ تعد عيبا عند القدماء. فإذا كان يعد عيبا عند القدماء، بعد يقدم الشيخ الكليني على النقل عنه بهذه الطريقة، فإذا هذا مؤشر على أن الشيخ الكليني عندما ينقل عنه، هذا مؤشر على أن الشيخ الكليني كان يرى وثاقته، كان يرى الاعتماد عليه، لا أقل لا أقل أنه يكون ممدوحا عند الشيخ الكليني، وهذا يكون كافيا في قبول روايته. طبعا هذا الكلام ليس مقبولا أنه إذا أكثر لرواية وأن الأصحاب كانوا لا يكثرون النقل عن الضعفاء، هذا لا ينفع، باعتبار أنه يوجد عندنا بحثان، وهذان البحثان قد تقدم في قضية سهل ابن زياد وبعض الرواة الذين طردوا من قم، أنه يوجد فرق بين أن الراوي ينقل عن الضعيف وبين أن الراوي يكثر النقل عن الضعيف. إكثار النقل يعد عيبا، لا أنه مجرد النقل عن الضعيف يعد ماذا؟ يعد عيبا، باعتبار أنه رواية الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل، نحن نعلم أنه بالنسبة إلى أن كثرة الرواية عن الضعيف صحيح قادحة، صحيح قادحة، لكن الكلام أين؟ الكلام في الصغرى، أنه بالنسبة إلى محمد بن إسماعيل أساسا هو ضعيف في البداية، حتى نقول أن الشيخ الكليني إذا أكثر النقل عنه يعد عيبا، مو هذا أول الكلام؟ هذا أول الكلام. فإذا نقول بالنسبة إلى أكثر النقل من هذه الناحية، بلا ريب ماذا؟ لا ينفعنا لا في إثبات وثاقته ولا في إثبات حسنه، لأنه أساسا لم يكن مشهورا بمن؟ لم يكن مشهورا بالضعف. فهذا كذلك الوجه الرابع لا ينفع ولا يصلح أن يكون وجها لإثبات وثاقة محمد ابن إسماعيل. الوجه الخامس ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله، أنه باعتبار أن محمد ابن إسماعيل وقع في أي أسانيد؟ في أسانيد كامل الزيارات، وهنا بالنسبة إلى وقوع في أسانيد كامل الزيارات يعتبر شيخا مباشرا لو مو مباشرا؟ فإذا حتى لو عدل السيد الخوئي رحمه الله عن رأيه الأول في كامل الزيارات، وأنه كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات يكون ثقة، فعدل من هذا القول إلى القول الثاني وهو أنه فقط تكون الوثاقة محصورة بشيوخه المباشرين، على هذا الكلام كذلك نقول ماذا؟ فضلا إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن من شيوخه المباشرين. طبعا على رأي السيد الخوئي يمكن أن نقول بأنه ماذا؟ بأنه ثقة، ولكن يبقى الكلام أنه أساسا هو المبنى الذي ذهب إليه السيد الخوئي، يعني على القول الثاني مال السيد الخوئي القول المتأخر يعني شيوخ المباشرين، هذا تقدم أنه ردينا أخوان لو ما ردينا لا مو شيخوخة، وقوعه في أسانيد كامل الزيارات. هذا الكلام بينا سابقا أنه مردود ولا يصح الاعتماد عليه، حتى لو بنينا على القول الثاني المن للسيد الخوئي وأنه قد حصر الوثاقة في شيوخه المباشرين. ليش يا شيخ محمد ما تذكر؟ الرد كان من السيد السيستاني حفظه الله على أستاذه السيد الخوئي، وأن هذه العبارة التي ذكرها ابن قولوي في مقدمة كامل الزيارات هذه العبارة أساسا لا تصلح ولا تنفع، أنها تدل على وثاقة لا شيوخه المباشرين ولا على ماذا؟ ولا على شيوخه غير المباشرين. لا، وإنما ديباجة اعتاد القدماء أنه يذكرون ماذا؟ يذكرون مقدمة. الآن المرجع عندما يكتب إجازة وكالة لمعتمد أو لوكيل، يعني هاي كاشفة عن وثاقة الوكيل؟ لو ديباجة قد اعتمدوا عليها، ديباجة قد اعتمدوا عليها، أما مثلا أنها تدل على وثاقة الوكيل لا تدل على وثاقة الوكيل، فإذا هذا الوجه يكون ماذا؟ يكون مردودا. الوجه الأخير وهو ما يصلح أن يكون وجها لوثاقة محمد ابن إسماعيل، وهو ما ذهب إليه السيد السيستاني في القبسات. هذا الوجه يتكون ويبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى نقول إن المصدر الذي ذهب إليه الشيخ الكليني فيما رواه عن محمد ابن إسماعيل هو كتب الفضل ابن شاذان وكتب محمد ابن أبي عمير وكتب صفوان وكتب حماد وكتب مشايخهم. فإذا يتبين أن محمد ابن إسماعيل لمن راح يوصلنا؟ راح يوصلنا إلى هذه الطبقة، إلى هذه الطبقة من الرواة. هذه الطبقة من الرواة محمد ابن أبي عمير، حماد، صفوان وكتب مشايخهم. إذا تذكرون قلنا سابقا أنه بالنسبة إلى تصحيح ما يصح عن هؤلاء أو أصحاب الإجماع، أو أنه بالنسبة إلى وجود ستة من أصحاب الإمام الباقر، ستة من أصحاب الإمام الصادق، ستة من أصحاب الإمام الكاظم عليهم السلام، باعتبار أن أغلب الروايات تنتهي إلى هؤلاء، فأصبحوا كأنه من أعمدة علم الحديث. يعني أغلب الروايات تنتهي إلى هؤلاء. الآن ما هي الميزة التي يمتاز بها محمد ابن إسماعيل؟ نقول محمد ابن إسماعيل يمتاز بأنه ينقل عن طبقة، هذه الطبقة تعد من الطبقات التي لها تأثير كبير في نقل الروايات. مثلا نحن الآن يتردد علينا اسم محمد ابن أبي عمير كثيرا، يتردد علينا اسم حماد بن عيسى كثيرا، يتردد علينا اسم صفوان كثيرا، وهكذا. فإذا هؤلاء هذه الطبقة من الرواة لها ميزة، محمد ابن إسماعيل ينقل لنا عن هذه الطبقة. هذه يا مقدمة. المقدمة الثانية، عندما نتأمل بروايات محمد ابن إسماعيل ونتابع روايات محمد ابن إسماعيل التي ينقلها عنه الشيخ الكليني، نجد أن الشيخ الكليني عندما ينقل عن محمد ابن إسماعيل، محمد ابن إسماعيل ينقل عن الفضل ابن شاذان، الفضل ابن شاذان سوف ينقل عن هذه الطبقة. يا طبقة، طبقة المشايخ اللي هم في طبقة محمد بن أبي عمير، مثلا حماد، مثلا صفوان، فهذه الطبقة. إذن صار عندنا شنو؟ الشيخ الكليني ينقل عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن هذه الطبقة التي ذكرناها قبل قليل. عندما نتأمل بهذه الروايات نجد أنها على نحوين. النحو الأول أن الشيخ الكليني يذكر بهذا الطريق، كليني محمد بن إسماعيل فضل ابن شاذان، عن هذه الطبقة، يذكر طريقا واحدا فقط، محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان أو عن محمد بن أبي عمير أو عن حماد أو عن مشايخهم. إذن يتبين أنه يذكر ماذا؟ يذكر طريقا واحدا. إذن هذا نحو من الروايات. النحو الثاني أنه لا يذكر معه ماذا؟ يذكر معه طريقا آخر. بمعنى أننا عندما نأتي إلى الشيخ الكليني ويذكر إلى صفوان بهذا الطريق، ها كليني محمد بن إسماعيل فضل ابن شاذان صفوان، لا يكتفي بهذا وإنما يضم ويا شنو؟ طريق آخر. مثلا محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، ومثلا محمد ابن يحيى عن إبراهيم ابن هاشم عن محمد ابن أبي عمير. إذن ما جاب كلمة أو، جاب كلمة شنو؟ فإذن في بعض الأحيان ماذا يضم؟ يضم طريقا آخر إلى الطريق الأول. معادة نقول من الشيخ الكليني يفترق بعدين شو يقول؟ جميعا مثلا عن حماد مثلا. إذن يتبين أن الشيخ الكليني عنده طريقين، طريق من هنا وطريق من هنا، لكنه بالنتيجة ماذا؟ يتحدان. نجد عندما نستقرأ الروايات نجد هذه القضية مترددة في صفوان، مترددة في محمد بن أبي عمير، ومترددة في البزن. فهنا نجد أن نفس الرواية لا يذكرها بطريق واحد، وإنما يذكرها بطريقين أو بطرق ثلاثة، إلى أن نصل إلى المشايخ الثلاث، محمد بن أبي عمير، أحمد بن أبي نصر البزنطي، وصفوان. فهنا نقول ما الذي حدا بالشيخ الكليني أنه مرة يذكر طريقا مرة يذكر طريقين؟ يعني شو نريد تفنن بالعبارة؟ لو أكو فد غاية، ها لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود غاية. ما هي الغاية التي يريد الشيخ الكليني أن ينبهنا عليها؟ ها؟ يريد أن ينبهنا الشيخ الكليني أن هذا الطريق يصح الاعتماد عليه، بمعنى أنه عندما يذكر محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن أحد المشايخ الثلاثة لعله لا تطمئن إلى هذا الطريق، عندما يقرن معه طريقا آخر يولد لنا الوثوق بأن طريقه الأول معتمد عليه لو مو معتمد. شنو الدليل على الاعتماد؟ لو لم يكن معتمدا عليه لما ذكره، لذكر الطريق الثاني. واضحة الفكرة؟ لو كان الشيخ الكليني يعتمد على الطريق الثاني ولا يعتمد على الطريق الأول، هو من البداية نقول له جيب الطريق الذي تعتمد عليه واترك ماذا؟ الطريق الأول. واختصر لنا المسافة، بعد ليش تجيب لنا طريق أول وتضم إليه طريق ثاني؟ هو من البداية جيب لنا الطريق الثاني الذي هو لا يوجد عليه ماذا؟ فمن هنا نقول سوف يحصل الوثوق بالروايات التي نقلها الشيخ الكليني عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان. إذن كل ما نقله الشيخ الكليني عن الفضل ابن شاذان بتوسط محمد ابن إسماعيل سوف يصح لنا أن نعتمد ماذا؟ أن نعتمد عليه، سواء قرنه بطريق آخر أو لم يقرنه بطريق آخر، لأنه يتبين أن له طريق آخر إلى الفضل ابن شاذان. يعني لا يوجد له طريق واحد إلى الفضل ابن شاذان، وإنما له طرق ماذا؟ له طرق متعددة. ولذلك من يقرن يريد أن ينبهنا أنه لا ينحصر طريقي بمحمد ابن إسماعيل، وإنما يوجد عندي طريق آخر إلى الفضل ابن شاذان. إذن كل ما نقله الفضل ابن شاذان بعد يصح الاعتماد ماذا؟ يصح الاعتماد عليه. زين، أكو قضية وهي أن صاحب الذخيرة المحقق السبزواري يقول لا يمكن الاعتماد، وهذا النقل هو الذي جعله السيد محمد رضا السيستاني يلتفت إلى هذه القضية. يقول السبزواري أنه لا يمكن الاعتماد على ما ورد في كتاب الكافي مما تفرد بنقله محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان. إذن شنو؟ إذن يتبين مرة ينفرد ومرة لا ينفرد. إذا انفرد محمد ابن إسماعيل لا نعتمد عليه، هذا كلام السبزواري رديناه. أما إذا اقترن نعتمد عليه. نحن نقول لا فرق ما بين الانفراد وما بين الاقتران، من أنه سيولد لنا اطمئنانا ووثوقا بأن الشيخ الكليني له طريق آخر غير هذا الطريق لمن؟ إلى الفضل ابن شاذان. بعد ما يعني ما نحتاج إلى شنو؟ تبقى قضية أن محمد ابن إسماعيل من هو؟ من هو محمد ابن إسماعيل؟ محمد ابن الفضل الذي وقع في السند نيسابوري، واضح. الفضل ابن شاذان هم نيسابوري، فإذن محمد ابن إسماعيل شيكون هم نيسابوري، باعتبار أنه عندنا محمد بن إسماعيل غير محمد بن إسماعيل النيسابوري. طبعا عندنا مجموعة من القرائن أنه محمد بن إسماعيل من ناحية الطبقة، من ناحية الطبقة هو شيخ الكليني. الشيخ الكشي بلا ريب هو معاصر لمن؟ للشيخ الكليني. الشيخ الكشي في بعض الموارد ينقل عن محمد بن إسماعيل ويصرح بأنه من؟ بأنه النيسابوري. في هذه الطبقة لا يوجد محمد ابن إسماعيل نيسابوري غير هذا محمد ابن إسماعيل. وطبقة الكشي مع الكليني متقاربة، فإذا يكون محمد ابن إسماعيل الذي يروي عنه الكشي هو عينه الذي يروي عنه من؟ فيتبين أنه محمد بن إسماعيل هو النيسابوري الذي كثرت الرواية. ماذا؟ كثرت الرواية من قبل الشيخ النجاشي، من قبل الشيخ الكليني عنه. طبعا الكلام في هذا أنه تردد الأعلام، هل هو ابن بزيع، هل هو النيسابوري، أو هو البرمكي. بهذه القرينة القوية أنه باعتبار أن ابن بزيع من أصحاب الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، فكونه أنه يقع من أصحاب من مشايخ الشيخ الكليني هذا جدا بعيد. المهم هذا كلام آخر، هسه بقطع النظر عن هذا وعن ذاك، هل ثبتت وثاقة النيشابولي؟ ها؟ أي؟ شنو رأيكم؟ احنا ذكرنا 6 وجوه، ذني 5، يبقى هذا الوجه الأخير يصح الاعتماد عليه. نقول على هذا الوجه الأخير يصح لنا أن نقول أن روايات الشيخ الكليني عن الفضل ابن شادان بهذا البيان الذي ذكرناه تكون رواياته معتبرة، تكون رواياته معتبرة بما هي هي، واضح. لكن بهذا البيان، بهذا البيان بس ما يصحح لنا للي وراه، صح لا مو صحيح؟ يعني بهذا الطريق الشيخ الكليني محمد بن إسماعيل الفضل ابن شاذان عن أحد المشايخ الثلاثة، الطريق ماذا يكون؟ بمعنى أن الطريق يكون معتبرا ولا دلالة فيه على وثاقة من؟ على وثاقة محمد بن إسماعيل. لكن مشكلتنا احنا في مقامنا في كتاب الإرشاد اللي هو محل بحثنا هنا، اللي هي مكاتبة الإمام الكاظم لعلي بن يقطين، أنه ما بعد محمد بن إسماعيل منه؟ محمد بن الفضل. ومحمد بن الفضل للأسف مجهول الحال، فالرواية بلا ريب لا تصلح أن تكون ماذا؟ لا تصلح أن تكون دليلا على ما ذكرناه. ولذلك يقول المصنف، يقولون الكتاب إخوان، وضعفها بمحمد ابن إسماعيل ومحمد ابن الفضل حيث لم يوثقا، إذن كدليل تصلح لما تصلح؟ أما مؤيد ما عندنا مشكلة، لا يمنع من التمسك بها مؤيدا، يعني كدليل المؤيد. شنو رأيكم إخوان بما ذكره الشيخ المصنف حفظه الله؟ احنا محمد بن اسماعيل هو ضعيف لو مسكوت عنه، فالمفروض مصنف يقول الرواية غير معتبرة، الرواية ضعيفة، مو لم يوثقة او مو انهما ضعيفان، باعتبار ان رواياتهم على ما ذكرناه قبل قليل بالوجه السادس روايات محمد ابن إسماعيل معتبرة بهذا البيان الذي ذكرناه، بس هو مجهول الحال يعني مسكوت عنه. من نقول ضعيف أو الطريق ضعيف أو يعني يوجد ماذا؟ يوجد قدح. نعم لم يوثق، صحيح لم يوثق شيء، وعدم اعتبار وقوعهم في طريق استطعنا أن نعتمد عليه هذا شيء آخر. يعني وخر محمد بن الفضل نفس محمد بن إسماعيل رواياته مو تكون معتبرة؟ معتبرة على هذا البيان السادس. هسه هذا تقدر تدخله بالاختلاف المبنى. زين نعود إلى النقطة الخامسة. بلي
من هذا التعبير سيدنا العفو دارج أنه إذا كانت الرواية أشخاص مجهولين يعبرون عن هذا الضعيف، الموجود هو على
إيه إحنا ما اختلفنا بهذا.
الشيخ
لا قلنا محمد ابن إسماعيل كنا نطلعه، أما محمد ابن الفضل كلامك صحيح باعتبار أنه بالطريق السادس ثبتنا اعتبار رواياته، أما محمد ابن الفضل ماكو توثيق في حقه، خلص الرواية ضعيفة به. أما محمد ابن إسماعيل لا، الرواية تكون فيها معتبرة. زين لا، هو يدي ينبهنا، يريد أن يقول عندي أكثر من طريق إلى الفضل ابن شاذان. الفضل ابن شاذان يمتاز عن غيره من الرواة أنه كان راويا وكان فقيها وكانت لديه قدرة علمية عند المحيط العلمي أنه يوثق ويضعف. ولذلك إذا تذكرون في كثير من الوار أنه هذا وثقه من؟ الفضل ابن شاذان. الفضل ابن شاذان امتاز بكثرة الكتب لديه، يعني هو يألفهم، فعندما تصل إلى الفضل ابن شاذان كأنه مثل الآن بالنسبة إلى منقول اللي يوصل للشيخ الطوسي فقد وصل إلى التراث الشيعي، هم كذلك عندما تصل إلى الفضل ابن شاذان يعني وصلت إلى كم كبير من الروايات، بعد ما يحتاج أنت علما، ما يحتاج إلى التدقيق بالنسبة إلى وصولك إذا كان لديك ماذا؟ إذا كان لديك طريق آخر إلى الفضل ابن شاذان. المهم هو أن نصل علما إلى الفضل ابن شاذان. واضح؟ زين، النقطة الخامسة، نذهب قليلا إلى الغسل. ما هو الفرق ما بين الغسل، غسل الجنابة، غسل الجمعة، غسل الحيض، غسل الاستحاضة؟ ما هو الفرق ما بين الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي؟ هو بالترتيب وعدم الترتيب، بالترتيب وعدم الترتيب. الآن بالنسبة إلى الغسل الترتيبي تقول الرأس والرقبة بعدين الأيمن بعدين الأيسر، أو تقول الرأس والرقبة وباقي الجسم. فإذا بالنسبة إلى الترتيب يعني الجزء الأول ثم الجزء الثاني ثم الجزء الثالث. أما بالغسل الارتماسي هل يوجد ها؟ ماكو ترتيب، الجسم كله بلحظة واحدة يصبح ماذا؟ يصبح طاهرا، يعني يتم رفع الحدث. لا قدمنا الرأس ولا قدمنا الرقبة ولا قدمنا زين. الآن عفونا عن اتركونا أخوان عن غسل اليدين والخلاف، وعفونا من رأي المصنف جواز النكس وعدم جواز، هذا كله اتركوا، خلونا على رأي المشهور. المشهور بالنسبة إلى غسل اليدين لمن انتهى من المرفق إلى أطراف الأصابع. زين، الآن إذا بقينا نحن ورأي المشهور لابد أن نبدأ من المرافق إلى أطراف الأصابع، وهذا واضح. زين، السؤال الجديد، هل يصح غسل اليد ارتماسا أو لا؟ قدامك إناء دخل إيدك وطلعها، يصح أو لا يصح؟ فإذا بحثنا هنا من ناحية ماذا؟ من ناحية هل يوجد دليل بعد الترتيب؟ نحتاج نجيب الدليل لو بعد واضح، إذا مشكلتنا وين؟ زين، سؤال شيخنا، فاغسلوا أيديكم مقيدة لو مطلقة؟ وإذا مطلقة شنو معناها؟ معناها يصح لك الترتيب ويصح لك الارتماس. فإذا دليلنا على ذلك ماذا؟ دليلنا على ذلك هو إطلاق الآية الكريمة. الآية الكريمة بلا ريب المولى في مقام، في مقام البيان. وآية الوضوء كما ذكرنا سابقا أن الله جل جلاله فصل فيها تفصيلا كبيرا ودقيقا، من ناحية البداية، من ناحية النهاية، من ناحية الأجزاء، تفصيل موجود. فهنا المتكلم إذا كان في مقام البيان وأطلق، فما لا يقوله لا لا يريده. إذن ما لم يذكره في بيانه فهو ليس داخلا في مراده الجدي. ما لم يذكره في بيانه وهو الغسل الترتيبي، إذن الغسل الترتيبي ليس داخلا في مراده الجدي. فإذن مثل ما يصح يقولوا ياك الترتيبي يصح ماذا؟ ودليلنا شنو؟ دليلنا هو إطلاق الآية الكريمة. شنو رأيكم أخوان؟ المصنف يقول بس احنا عندنا أخبار بيانية، تذكروها الأخبار البيانية؟ الإمام هاي أمس ذكرناها، الإمام مو ولم يردها، تذكرون أمس؟ يعني ببداية إذا تقرأ فوق يعني ثالث سطر، ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف، لا يردها إلى المرفق. إذن منين يبدي الإمام؟ عفونا من الرد، من الرد دي كانت حد حول النكس، بس منين بدأ الإمام؟ إذن هنا بالنسبة إلى الإمام جاي صب الماء، يصب الماء. شنو معنى يصب الماء؟
ترتيب.
يعني ترتيبي، يعني أخذ مو أدخل يده في الإناء، فرق أنه يصب الماء وبين أن يدخل يده أين؟ في الإناء. إدخال اليد في الإناء لا يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه صب. أما بالنسبة إلى الغسل الارتماسي بلا ريب لا يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه. فإذا من ناحية الجواز وعدم الجواز، الجواز هو من تمسك بمن؟ بإطلاق الآية. عدم الجواز من تمسك بمن؟ بالأخبار البيانية. السؤال هو هذا الذي ذكرناه بالأمس، أن الأخبار البيانية راجعتوها لو ما راجعتوها أخوان؟ مو قلنا أن خبر الواحد الثقة يقيد الإطلاق القرآني؟ فيما إذا تلفظ الإمام وكانت الألفاظ منين صادرة؟ زين، إذا الراوي ذكر لنا فعل الإمام، فالإمام لم يتكلم، اللي أخذناه بعلم الأصول أن خبر الواحد الثقة يقيد إطلاق القرآن الكريم أو يخصص عموم القرآن الكريم. بس المشكلة أن الأخبار البيانية ليس لفظ المعصوم، صح لا صحيح، وإنما هو لفظ زرارة مثلا، فهل يقيد ويخصص إطلاق وعموم القرآن الكريم أو لا؟ نفس الكلام هو هذا، هاي مو أخبار بيانية؟ المتقول الإمام صب على يده، بالارتماس ماكو صب. نقول صحيح القرآن مطلق، صحيح فاغسلوا أيديكم، اغسلوا وجوهكم، امسحوا على، صحيح مطلق، لكنه الأخبار البيانية قل وياي قيدت هذا الإطلاق. تصلح الأخبار البيانية أن تقيد يا سيدنا لو ما تصلح؟ مو قلنا هذا راجعونا يا أمس؟ قلنا لو ما قلنا شيخنا راجعت؟ لا. لا، إذا تلاحظ الفعل بما هو فعل، لا الفعل بما هو فعل أعم. إحنا ما جاينا نلحظ هذه الجنبة، لا 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 ما جاينا نلحظ هذه الجنبة، لا بعيد هذا اللي فضلت به. ها أخوان، يصلح لو ما يصلح؟ كلامك صحيح من جهة وصحيح من جهة، بس خلي بعد نحكي بها القضية. ها أخوان، الأخبار البيانية بلا ريب أنها حاكية عن فعل المعصوم، والمعصوم أمامنا جاي يتوضأ وجاي يصب الماء على يده، معناه أن الإمام يمارس ماذا؟ يمارس الغسل الترتيبي ليده، ولم يمارس الغسل الارتماسي. فهنا هل يصح أن يقيد الخبر البياني اطلاقه وعموما القرآن الكريم أو لا؟ لو بس الألفاظ تقيد،
مراد الجدي، أما الفعل ما يدل على
نعم. نفس كلام الشيخ، ما جئت بشيء جديد. ها
فرق بين كلامه وفعله، ليش ما تأجل؟ الإمام يعني بين جنبه واحدة من يعني كيفية الوضوء،
لم
يعني غسلي والارتماسي والترتيب.
أي
هو من هذا الجانب فقط، يعني كان يعني
يعني قصدك أنه زين، شنو اللي تقول؟
ليش ما
تأجل؟
شو الفرق بين كلامه وفعله؟
يعني كلامكم تقريبا هو متطابق. الجواب على ذلك نقول إذا بقينا نحن وحجية خبر الواحد الثقة، هل يوجد فرق في حجية الخبر بين أن يكون لفظيا وبين أن يكون بيانيا؟ ماكو فرق. عندما نبني على أن خبر الواحد الثقة يقيد إطلاقه، يخصص عموما القرآن الكريم، فإذا بنينا على هذه القاعدة، هل يوجد فرق بين أن نقول أن خبر الواحد حكى فعل المعصوم أو حكى لفظ المعصوم؟ واضح إلى هنا؟ نعم، إشكالنا مو إشكال كبروي، إشكالنا مو إشكال كبروي، إشكالنا إشكال صغروي بهذا البيان. يقول نحن عندما نريد أن نخصص القرآن لابد أن نقف عند المخصص، واضح؟ كلامنا عند المخصص، عند المقيد. الإمام هل انحصر فعله بهذه الطريقة ببيان آخر أن فعله دال على الحصر، بمعنى هذا الفرد فقط وغيره لا يكون فردا من أفراد الوضوء؟ فعله هل يدل على الحصر؟ ها؟ لا يدل على الحصر. أليس بإمكاننا أن نقول أن الإمام قد صنعه وقد فعله أفضل الأفراد؟ هذا الاحتمال وارد لا موارد؟ وارد. فلعل الإمام يواظب على البداية من المرفق إلى الأصابع ويصب الماء باعتبار أن هذا أفضل الأفراد. فإذا بناء على هذا، إذا أردنا أن نقيد إطلاق القرآن غير نحرز مراد الإمام جدا حتى نقول أن هذا يخصص إطلاق القرآن الكريم، احنا ما جاي نحرز ان الامام في مقام فعله انه يكون كاشفا عن مراده ماذا؟ عن مراده الجدي. لعله الامام في يا مقام في مقام يريد يعلمنا، يريد يبين لنا انه افضل افراد الوضوء فيما اذا كان ماذا؟ غسل اليد، اذا كان غسل اليد ترتيبيا. على هذا الكلام نقول لا يمكن تقييد إطلاق القرآن الكريم بالأخبار البيانية، ونقاشنا ليس نقاشا كبرويا ها، وإنما هو نقاش ماذا؟ صغروي. نحن إلى هنا لم نحرز أن الإمام قد أراد جدا الغسل من الأعلى إلى الأسفل. تفضلوا شيخنا.
سيدنا، يعني لو كان أراد الإمام البيان لبينه.
أي
الإمام أراد هذا
الكلام. هو الإمام جاي يحكي لنا لو زرارة خلص
إيه؟ الإمام حجة لو مو حجة؟
إيه أعم من الوجوب حجة بس أعم من الوجوب حجة بس أعم من الوجوب
الإمام يعلم أن فعل
ونحن ذكرنا قبل يومين أو أكثر قلنا فعل الإمام أعم من الوجوب إلا في بعض الحالات مثلا الإمام عندما يقول ألا أحكي لكم وضوء رسول الله أو يجي واحد راوي يقول له كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله إذن يتبين أن وضوء رسول الله كان مسألة خلافية بيننا وبين العامة هنا الإمام أفعاله بلا ريب تدل على الوجوب أفعاله بلا ريب تدل ماذا؟ تدل على الوجوب لماذا تدل على الوجوب؟ لأنه الشبهات جاءت إلى وضوء رسول الله من قبل العامة فإذن هو بيا مقام في مقام بيان الوضوء الواجب قدرت أوضح الفكرة لو أعيد زين خلينا نقرأ هذا المقدار وعندنا مشكلة بالكيفية غسل الوجه واليدين تارة يكون ترتيبيا وأخرى يكون ارتماسيا بعد الترتيب من الأعلى إلى الأسفل أما الأول وهو ماذا فهو المتيقن من الآية الكريمة زين وأما الثاني فالمناسب أولا البحث عن أصل جوازه يجوز أو لا يجوز يجوز أو لا يجوز لعله لا يجوز يقول أما جوازه فلا ينبغي التأمل فيه بعد إطلاق الغسل في الآية الكريمة الآية مطلقة لو ما مطلقة مطلقة وما ورده وما ورد في أخبار الوضوء البياني من صبه الإمام سلام الله تعالى عليه للماء على يده الماء على وجهه ويديه يدل على الحصر ها؟ لا يدل على الحصر على حصر الصحة بحالة ماذا إذن هنا قيدنا القرآن لو ما قيدنا ما قيدنا ليش ما قيدنا القرآن بهذه الأخبار البيانية ها؟ إذا نقاشنا صغرى ولا كبروي؟ نقاشنا صغرى على البيان اللي ذكرناه. تبقى المشكلة بالكيفية أخوان. المشكلة بالكيفية كيف نبدأ أو كيف نستعمل أو كيف نبين أو كيف نقوم بالغسل الارتماس للوجه المن ولليد. هسه بيناتنا. إذا تريد ترتمس بالنسبة إلى وجهك شلون تدخل وجهك بالإناء؟ شنو رقبة بعير يا شيخ نجاح؟ شلون؟ شلون؟ إذا صار ترتيبها؟ هسه هذا طشي وتريد تغسل ارتماسي وجهك شلون؟ هيجي شيخ نجاح يقول هيجي شنو؟ صعبة؟ داخله هيجي كله؟ صح لو صحيح؟ ها؟ اي يعني الوجه كله ماكو بعد اعلى واسفل وايمن وايسر ودائره الوجه وما ادري شنو هذا كله بعد ينتفي صح له مو صحيح زين الان يقول المصنف عندنا مشكلتين بالكيفيه توجد مشكلتان اذا من ناحيه الجواز بحمد الله تعالى شنو انتهينا منها بقيت ماذا؟ بقيت عندنا مشكلتان المشكلة الأولى وهي مهمة عندما نذهب إلى علم الأصول وأن المولى عندما يقول صلي عندما يقول صم بالنسبة إلى فعل الأمر بلا ريب ظاهر في البعث والإرسال والتحرك ولكن يحركك نحو ماذا؟ نحو إيجاد المتعلق نحو إيجاد المتعلق إذن الشارع جاي دفعك لأجل إيجاد ماذا؟ إيجاد المتعلق وهذا بلا ريب واضح عندنا وين في علم الأصول هذا بنقاش لا يوجد فيه نقاش. نحتاج إلى مقدمة بعد ذلك نقول. شيخ محمد، متى تنوي بدء الغسل الترتيبي الارتماسي؟ متى من تدخل يدك بالماء لو من تطلع يدك؟ صاحب المشكلة هاي المشكلة الأولى، يقول إنه بالنسبة إلى بدء الغسل الارتماسي حين إخراج اليد من الماء، حين إخراج اليد من الماء، فهنا بدأت المشكلة الأولى. تعالوا لي إلى فعل الأمر. فعل الأمر مو يبعثك نحو تحقيق المتعلق. المتعلق يعني شنو؟ بالترتيب تجيب الماء الصب على إيدك فتبدأ بتحقيق ماذا؟ المتعلق. يعني يدك كانت يابسة وبحركتك جاي إيش توجد؟ توجد المتعلق. الجماعة رأيهم أن الغسل الارتماسي متى يبدأ؟ بإخراج اليد من الماء. اليد يابسة لو اليد مبللة؟ إذن شنو؟ إذن هذا الأمر، اغسلوا أيديكم، اغسلوا وجوهكم، الذي جاء في الآية الكريمة. إذن ببعث وإرسال وإيجاد وتحقيق للمتعلق. لو المتعلق موجود ثم انصب عليه الأمر، إذن من يلتزم بالغسل الارتماسي لليدين والوجه عليه أن يتنازل عن التمسك بظهور الآية الكريمة والأوامر الواردة فيها بأنها تبعث على الإيجاد وتبعث على تحقيق المتعلق. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ ها شيخ محمد، الفكرة واضحة؟ إذن بعد ما أكون متعلق أقوم بتحقيقه. المتعلق موجود ثم يأتي إليه الأمر، مو المتعلق معدوم والأمر يقوم بمن؟ بالبحث إلى إيجاده. هذه هي المشكلة الأولى. هل يمكن التغلب عليها؟ خلوا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.